أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في المسألة الثامنة، واتضح لدينا أن مقتضى الصناعة هو تنزيل العلم الإجمالي منزلة الشك، إذا كان استصحاب عدم كونها في عدة نفسه مما لا يترتب عليه الأثر، فيسلم الاستصحاب المقابل ليسقط منجزية العلم الإجمالي. وهذا في العدة البائنة واضح، وأما إذا ترتب أثر شرعي على إجراء هذا الاستصحاب فحينئذ يشكل الأمر لتعارض الاستصحابين، فتبقى منجزية العلم الإجمالي ثابتة. هناك نكتة أخرى في المقام ينبغي أن نلتفت إليها، وأنه إذا علم أن هذه المرأة المعينة في العدة وتردد بين كونها معتدة من الغير أم أنها معتدة منه رجعيا، في المعتدة الرجعية تقدم يوجد مبنيان. المبنى الأول أنها زوجة حقيقة. المبنى الثاني أنها منزلة منزلة الزوجة. على المبنى الأول قد يقال هذا التردد والإجمال لا ضير فيه، إذ نعلم بأن العقد عليها لا أثر له على كل تقدير، لأنها إن كانت في عدة الغير خب هذا العقد باطل، وإن كانت في عدة العاقد هذا من التزويج بعد التزويج لا أثر له. فعلى كل تقدير هذا العقد لا أثر له، نقول من هذه الناحية صحيح، لكن من ناحية الحرمة الأبدية لا نستطيع أن نقول على كل تقدير تثبت الحرمة الأبدية. نعم على كل تقدير هذا العقد لا أثر له. أما على النظرية الثانية وهي أن الرجعية بمنزلة الزوجة، فقد تقدم سابقا خلاف بين السيد الخوئي وبين السيد الحكيم، فالسيد الخوئي يرى أن هذا العقد لا يؤثر لأنه بمجرد العقد يكون قد رجع، والسيد الحكيم يرى أن هذا العقد يؤثر. وقد أثبت سابقا أن الصحيح ما ذهب إليه سيد الحكيم، لأن تنزيلها منزلة الزوجة لا يعني أنها زوجة من جميع الجهات، والرجوع حتى عند السيد الخوئي بحاجة إلى قصد إلا في الفعل المخصوص وهو الوطئ، حتى لو حصل من دون قصد الرجوع، بل حتى لو حصل من دون القصد إليه يعني إلى الوطئ يتحقق الرجوع، أما ما دون ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى قصد الرجوع. وهذا العقد قد يكون له ثمرة، يريد أن يعقد عليها بعقد جديد لشرائط جديدة، ولا يريد أن يمضي العقد السابق، يريد الآن أن يتخلص من التعهدات السابقة، الآن يريد أن يأتي بشرائط جديدة، فله أثر. هذا تقدم تفصيله سابقا، وعليه فلا يكون العقد على هذا المبنى باطلا على كل تقدير. المسألة التاسعة من المسائل التي هي في غاية الأهمية، هذه مسألة جديدة، مسائل السابقة كانت ماذا؟ تفريعات للعقد على ذات العدة، أما هذه الآن مسألة جديدة. خلينا نقرأ العبارة لأن لها خصوصية. قال رحمه الله: يلحق، شوف التعبير، يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل إلى آخر ما جاء في المسألة. التعبير بالإلحاق ورد في كلام جماعة من الفقهاء، ولعل أولهم العلامة رحمة الله عليه في القواعد، حيث قال: لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال. عبر بماذا؟ بالإلحاق. ينشأ، يعني ينشأ هذا الإشكال من عدم التنصيص ومن أولوية التحريم. فالماتن رحمة الله عليه تبعه في هذا التعبير، عبر بالإلحاق. التعبير بالإلحاق يكون لأحد أسباب: الأول أن يكون الملحق به هو القاعدة الكلية والملحق من صغرياتها، يصح حينئذ أن نعبر بماذا؟ بالإلحاق. يعني هناك قاعدة كلية، وهذا نقول عنه ملحق لأنه من صغريات هذه القاعدة الكلية. هذا السبب والمنشأ الأول للإلحاق. الثاني أن يكون الملحق به هو المرتبة الكاملة، والملحق هو المرتبة النازلة. هذا أيضا منشأ آخر للإلحاق. الثالث أن يكون الملحق من حواشي وتوابع الملحق به. مثلا الآن ولادة الأطهار عليهم السلام، نريد أن نعطي هدية للطلاب، ففي الوقت نفسه نعطي للأخ الذي يأتينا بالشاي مثلا، هذا نقول ماذا عنه؟ ملحق، أنه هو المناط في الإعطاء طلب العلم. هذا ليس طالب علم مثلا، وإنما هو من حواشي وتوابع طلاب العلم، مثل إكرام ابن العالم مثلا. التفتنا؟ هذا منشأ آخر للإلحاق. الرابع أن يكون النص والدليل واردا في الملحق به. أما الملحق لم يرد فيه نص ودليل بخصوصه، إلا أن مناط الحكم يكون موجودا فيه، فالذي ورد فيه الدليل والنص هو الأصل، والذي يتواجد فيه المناط ولم يرد فيه الدليل والنص نعبر عنه بالملحق. نعم، أي يعني مثلا ورد نص في الخمر، هذا هو الأصل، النبيذ لم يرد فيه نص لكن المناط موجود مثلا في النبيذ، فنقول النبيذ ملحق بالخمر. واضح الفكرة؟ هذه في العادة مناشئ الإلحاق. هنا لابد من الالتفات إلى نكتة مهمة، وهو أن المنشأ الأخير يختلف عن المناشئ السابقة اختلافا جوهريا، فإن الإلحاق في الأخير يكون شكليا صوريا إثباتيا، بينما الإلحاق في المناشئ الثلاثة الأولى يكون ثبوتيا وواقعيا. التفت جيدا الآن، حتى لو ما في دليل لكن المناط ماذا؟ موجود فيه. أو قد يكون المناط موجود فيه بشكل أولى. فهذا الإلحاق إلحاق ماذا؟ صوري. أما في الواقع هذا شيء مستقل. في مقام التعبير في إلحاق. أما في الأمور الثلاثة الأولى كما لاحظنا لا، الإلحاق حقيقي، إلحاق واقعي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام، ما هو منشأ تعبير الفقهاء عن مسألتنا؟ ما هي مسألتنا؟ العقد على ذات البعل. بمسألة العقد على ذات العدة، المناشئ الثلاثة الأولى مفقودة في المقام. ضرورة أن موضوع الحكم في مسألتنا هو العقد على ذات البعل، وموضوع الحكم في المسألة السابقة هو العقد على ذات العدة. والعقد على ذات البعل ليس من صغريات العقد على ذات العدة، موضوع مختلف. ولا يوجد تفاوت تشكيكي بينهما، كي يكون أحدهما مرتبة متنزلة والآخر مرتبة عالية. نعم
رجعية
في
العدة الرجعية.
أي نعم
مصدق عليها ذات بعل،
فليكن فليصدق عليه ذات بعل. لكن وهذا ذات بعل، هذا مساوي له، لا أنه من مصادقه، خصوصا أن ذاك ليس في خصوص العدة الرجعية. كما أنه لا معنى لأن يكون من حواشيه وتوابعه كما هو واضح. وإنما الذي يظهر من العلامة الذي هو الأصل في هذا التعبير أن منشأ الإلحاق هو أن النص ورد في ذات العدة ولم يرد في ذات البعل، مع كون المناط في ذات البعل ماذا؟ أقوى من المناط في ذات العدة. طبعا هذا سوف يأتي ونبحثه بشكل مفصل، أنه هل هذا صحيح أم لا، لكن باعتقاد العلامة فهذا الإلحاق كما هو واضح ليس إلحاقا تبعيا ثبوتيا، وإنما هو إلحاق في مقام إثبات. لكن هذا إنما يتم فيما لو سلمنا أنه في الرجعية يوجد نص، أنه عفوا في ذات العدة يوجد نص وفي ذات البعل لا يوجد نص، وهذا إلى زمن كان متسالما عند الفقهاء. ما هو المتسالم؟ أن النص وارد في ذات العدة وغير وارد في ذات البعل، فحينئذ تعبيرهم بالإلحاق له وجه. لكن سوف يأتي أنه في ذات البعل يوجد عدة نصوص، وسوف يأتي الحديث عنها. كيفما كان. الآن هذا كله يرتبط بالتعبير بماذا؟ بالإلحاق. لا لا لست بصدد الحصر، يعني عادة هو هذه هي المناشئ، والذي يظهر من العلامة هو الرابع يعني. الكلام في هذه المسألة المهمة، ليش نقول مهمة؟ يعني شوف، هو قد تقول هي نادرة، لا، نادر أن أعرف بأنها ذات بعل وأعقد عليها، هذا نادر، لكن كثير ما تكون المرأة جاهلة بأنها ذات بعل، وهذا يتفق. وأنا عدة موارد يعني حاولنا أن نتدخل بها من هذا القبيل، يعني امرأة تكون متزوجة لها 30 سنة وحصلت يعني، وذهبت إلى مسجد من المساجد والشيخ يدرس أحكام شرعية، وذكر أن طلاق المرأة وهي في الحيض ماذا؟ باطل، وهي تذكرت أنها طلقت وهي في الحيض، فيكون زواجها من هذا الثاني بعد 30 سنة زواج ماذا؟ عقد على امرأة ذات بعل، لأنها امرأة في العدة، لأن الطلاق السابق كان باطل. فهذا في غاية الكثرة. الكلام في هذه المسألة في نقاط. النقطة الأولى في الحكم التكليفي، بمعنى هل يحرم شرعا العقد على ذات البعل أم لا. ظاهر المتن أن الإلحاق إنما هو في الحكم الوضعي لا غير فقد. تعرض لأي شيء؟ العبارة هكذا: يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية، في هذا الأثر الوضعي. ظاهره أن الإلحاق فقط في هذا الأمر، إلا أن الأكثر من أوائل المتأخرين وأواسطهم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك تماما. المحقق في المختصر النافع عنده عبارة كانت محل تأييد ممن تأخر عنه وممن علق عليه وممن شرح كتابه. العبارة هكذا: لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، خلاف ما ذكره الماتن. الماتن ألحقها بأي شيء؟ بالحرمة الأبدية، يعني تحرم به. المحقق يقول لا، العقد عليها لا يجوز، أما ماذا؟ لا تحرم بهذا العقد. ووافقه على ذلك كما قلنا شراح كلامه. فالسيد السند رحمة الله عليه في كتابه نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، سيد السند صاحب المدارك يعني، لكن هذا البحث ما موجود في المدارك، لأن المدارك مختصة وين؟ في العبادات. يعلل عدم الحلية بعد نفي الريب عنها بأن المرأة المتزوجة يحرم التعريض بخطبتها حتى لو طلقت طلاقا رجعيا. فمن باب أولى أن التي لم تطلق ما زالت ذات بعل أن يحرم العقد عليها. إذا كان مجرد التعريض، يعني أقول مثلا لو انتهيت من العدة فمنزلي منزلك، هذا ما يقول عنه ابن الأثير أن الكناية أقبح من التصريح. المهم التفتنا، إذا هذا حرام فكيف إذا كانت غير مطلقة وأعقد عليها؟ التفتنا. فإذا عند هؤلاء، عند أوائل المتأخرين وأواسطهم، المسألة كانت واضحة في الحرمة ماذا؟ التكليفية. لكن مع ذلك يوجد إجمال، هل الحرام تكليفا هو قراءة العقد؟ أو الحرام تكليفا هو ترتيب الأثر على العقد؟ نعم ما ذكره في في الحدائق حيث يقول ما مفاده أن العلامة رحمة الله عليه كما قال يحرم العقد ولا يحل العقد، أيضا قال لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة. ما معنى لا يجوز استعمال النجس في الطهارة؟ أنا لو أتيت بماء النجس وصببته على يدي، فهل أكون بهذا الفعل آثما أم أن نظرهم بأن الأثر لا يترتب على ذلك؟ فيقول إذن يمكن أن يحمل كلامهم لا يحل العقد بمعنى أنه لا يترتب الأثر. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.
بالنسبة لكلام الإمام الخميني حول فعلا أثر في الرجعية، الإمام الخميني ذكر هذا القضية وعادة تأتي إلى الأهم عند الطلبة، يعني لو أخذ من الخميني في المقابل بقية
الفقهاء لم يحكم ذلك، يعني لا النكتة في عدم تعرضهم لذلك أنهم حملوا كلام الماتن على أن الحديث في العدة البائنة، يعني لأنه سابق الرجعية استثنيناها، فربما هذا هو السبب في هذا الحد.
لا يمكن بيان أثار معينة حتى لحظة ذلك.